عندما يأتون ويعالجون إنسانا معينا أو يجرون عملية جراحية مثلا لإنسان معين ويموت هذا الإنسان، أو يعطف فيه عضو معين، ويأتي أولياء أمور ذلك المريض ويحاسب الطبيب ويتقاضون معه ويريدون أن يأخذوا الضمان منه، أو يأخذون ما يعرف في بعض البلدان والأعراف العشائرية بالفصل أو الدية، وبينما هو لا يجب عليه في بعض الحالات أن يكون ضامنا. فمتى يجب عليه الضمان ومتى لا يجب عليه الضمان؟ هنا الفقهاء يقولون في مثل هذه المسألة، إذا كان الأطباء يأخذون تعهدا من أولياء المريض أو من المريض نفسه، يأخذون تعهدا بأنهم لا يتحملون المسؤولية وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق ماذا؟ هذا المريض وولي أمر المريض، فهنا لا ضمان على الطبيب إذا حدث شيء يسيء مثلا للمريض، إذا مات المريض أو إذا عطب في جسمه عضو معين، فلا يجب على الطبيب هذا الضمان، خصوصا مع عدم تفريط هذا الطبيب إذا كان طبيبا حاذقا متخصصا ولم يفرط في المريض وعمل جهده مع هذا المريض في إعطائه دواء معين أو في إجراء عملية جراحية معينة، وأنت أطمأننت إليه وحضرت عنده هذا المريض، ثم هو أيضا عمل بكل جهده وأخذ منك تعهدا بأنك تتحمل أنت المسؤولية أيها المريض أو يا ولي أمر المريض، فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تحمل الطبيب مسؤولية معينة أو تأخذ منه الضمان أو تأخذ منه الفصل أو الدية وما أشبه ذلك. هناك روي حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن. هنا يعطي ضابطة شرعية وفقهية أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث المبارك، يقول من تطبب، من كان هو طبيبا واشتغل في مجال الطب للإنسان طبعا الطب، وللحيوان يستخدم تعبير آخر وهو البيطرة، يعني من تطبب، من جعل نفسه طبيبا للناس، أو تبيطرة أو كان بيطريا طبيبا بيطريا وهو الذي يعالج أمراض الحيوانات، يقول أمير المؤمنين هذا الشخص الطبيب أو البيطري فليأخذ البراءة من وليه، من ولي المريض. لماذا؟ لأنه إذا لم يأخذ البراءة منهم ولم يتعهدوا بعدم مقاضاة هذا الطبيب أو البيطري في حالة وقوع شيء أو خطر أو مات هذا المريض تحت يده، فعليه أن يضمن، وإلا إذا كان هو قد أخذ البراءة من المريض أو ولي المريض، فهنا ليس من حق شخص معين من أولياء المريض أن يحاسب هذا الطبيب، إذا لم يعمل ذلك فهو له ضامن وإلا فهو له ضامن. هذا الضمان الذي يتحقق مثلا بأن يعطي الدية الحقيقية الكاملة لهذا الشخص، سواء كان امرأة أو سواء كان رجل أو كان عبدا مثلا أو كان حرا، هذه كلها الدية معروفة وموجودة في الأحكام الفقهية ومحددة. على كل حال، هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن. لابد أن يضمن العمل الذي استؤجر عليه ثم أفسده واستهلكه، يعني فناه بحيث لا يستفاد منه شيء معين بعد ذلك. هذا العامل، هذا الأجير، لابد أن يكون ضامنا. كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الأجير، يعني ماذا؟ يعني يأخذ على الأجير إذا استأجره على عمل معين، يقول له: اصنع لي هذه الدار مثلا، أو اصنع لي هذا الباب مثلا، أو اصنع لي هذا العمل المعين مثلا، ولكن بشرط أن تكون أنت ضامنا له إذا أحدثت فيه عيبا أو خرابا معينا أفسدته أو استهلكته، فأنت لابد أن تكون ضامن. فإذا قبل الأجير اتفق وأعطاه الأجرة واستأنف العمل، فإذا حدث فيه شيء مما اتفق عليه يكون هذا العامل الأجير ماذا؟ ضامنا. كذلك في الحديث الذي تصدرنا به الكلام في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. اليد يعني إشارة إلى تملك الشيء أو أخذ الشيء، ما كان في يدك فهو أمارة على الملكية، وإذا أخذته استعارة مثلا أيضا لابد أن تكون ضامنا حتى تؤديه وترجعه إلى صاحبه، وإلا فأنت له ضامن، إلا ما كان طبعا ما يستعار في مسألة العارية المعروفة في الفقه، هناك مصطلح يقال عنه العارية، الذي يستعار مثلا شيء معين يستعار بلا ضمان ولا رهن في المقابل، فهذا لا ضمان في العارية، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا. هذا المستعير إذا استعار منك شيئا عارية، يعني بلا ضمان وبلا رهن، وأنت قبلت واستأمنته وأعطيته، فليس من حقك بعد ذلك أن ماذا، أن تحاسبه على الضمان وأن تأخذ منه دية معينة أو ضمانا معينا أو عوضا معينا. كذلك هناك الوديعة، يعني الأمانة، عندما يأتي شخص ويودع أمانة معينة عند شخص آخر، فإذا لم يكن هذا الأمين والمستأمن لم يكن مفرطا في عمله وحفظها في مكان أمين، ثم بعد ذلك تلفت بأمر عارض، بأمر سماوي، بمطر مثلا نزل عليها وتلفت إلى آخره، فلا ينبغي لك أن تأخذ منه الضمان وتأخذ منه العوض. هذا الوديعة والأمانة التي تودع عند إنسان، أن تستأمنته ووضعت عنده هذه الأمانة وهو لم يفرط فيها، فلا ينبغي لك ولا يجب عليك، بل يحرم عليك أن تطالبه بماذا؟ بعوض هذا الأمر المستودع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله 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 الله، لبيك لبيك
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، حيث نقف على جانب منه فيما يفيضه الحج من منافع اجتماعية فضلا عن الاقتصادية وحتى السياسية. نقف عند هذا البعد بعد لحظات.
أعزائنا الكرام، إذا نظرنا في سطور تحليلية لمجمل منافع الحج أمكننا القول بأن الحج بشكل عام وبمنافعه يحمل معنى شاملا لإدارة عامة تجتمع فيها مصالح المسلمين ليشهدوا منافع لهم. وهذه الآية الكريمة إشارة عامة أعطت مفهوما للحج ليحمل مختلف جوانب الحياة، لكي يكون أبعد من تلبيته الحاجات المعنوية للمسلمين، بل ويلبي المتطلبات والمنافع في الحياة الاجتماعية والفردية، ليقودنا نحو معنى شامل تكون كل زاوية فيه ذات علاقة ببعضها البعض وتتصل اتصالا مباشرا بحياة المسلمين كافة.
نعم مستمعين الأكرم، يبقى على المسلمين استيعاب جميع المنافع الدنيوية والأخروية في موسم الحج. والآن فلنذهب إلى ما يمكن الإشارة إليه من هذه المنافع التي لا يمكن حصر دقائقها، إنما نشير إلى البارزة والشاملة للمجتمعات الوافدة، نقف عليها بعد قليل.
المنافع في موسم الحج أعزائنا الكرام يمكن النظر إليها من الأبعاد كافة، وأكثرها تصب في المنحنى الاجتماعي لكونها تصب بمختلف جوانبها في المجتمع. فنقول من المنافع أولا إن هذه الشعيرة أول ما تنفع روح الإنسان فتزكي النفس. تزكية النفس هذه تخلق من الإنسان فردا إيجابيا صالحا من جانب، وتقليل لأفراد المجتمع السلبيين المفسدين في الاجتماع من جانب آخر.
وثانيا من المنافع الاجتماعية في هذا الموسم أنه يخلق الأرضية الخصبة لتبادل الآراء وترسيم خطوط من الثقافة والعلم عبر ملتقى عظيم له في مختلف مواقفه من ندواته وفرص تجمعاته، والتي تتمثل حتى عند أداء المناسك، والكل مجتمعين ملتقين في أماكن واحدة.
ثالثا ومن منافع هذا الاجتماع منفعة دعوة المسلمين من قبل خالقهم صاحب البيت من جميع أنحاء العالم للتجمهر في نقطة واحدة اسمها مكة، وهي لدعوة سامية كذلك ودعوة سهلة ينفذها أغلب المسلمين بكل رحابة صدر واندفاع، ولا تجد الرفض لها، فمن منافعها أنها سهلت وهيئت لهذا التجمع الكبير.
ورابعا مستمعين الأكرم، هذه الندوة الإلهية الاجتماعية العظيمة التي تلم شمل ممثلي جميع البلدان الإسلامية تمثل فرصة ذهبية لكي يقوم زعماء الأمة الإسلامية بالبحث عن حلول لأزماتهم واتخاذ مواقف سياسية ودفاعية مشتركة حيال قضاياهم، وأن يقفوا صفا واحدا بوجه العدو الذي يتربص بمقدراتهم.
خامسا من منافعها أن هذا الاجتماع هو على أرض مقدسة في موسم مقدس يجتمع فيها المسلمون حول راية مقدسة هي الإسلام والتوحيد.
أما سادسا ومن أهم المنافع الاجتماعية الوحدة وجمع شمل المسلمين بمختلف مذاهبهم متحدين في أعمال مشتركة ونبذ الفرقة التي مزقت الأمة، الفرقة التي جعلت كثيرا من الشعوب الإسلامية ترضخ تحت سلطة الأجنبي باستضعاف. هذه الفرصة من أعظم الخطوات نحو التحرر وتقوية شوكة المسلمين.
سابعا من المنافع أن جميع الشرائح الاجتماعية التي وفدت موسم الحج ستعود بغير ما ذهبت عليه حاملة معها نقاء النفس والروح، ولا يقتصر على ذلك، فهي ملأة بالمعرفة والثقافة الاجتماعية بالتقائها بأفراد من مختلف بقاع العالم خاصة الإسلامية منها، ولا تخلو أيديها من المنافع الاقتصادية أيضا لتملأ أحبابها فرحة وسرورا.
وإشارة أخيرة بما يسمح له وقت البرنامج إلى إحدى المنافع السياسية والاجتماعية والتي لا يمكن حصرها أيضا في إشارة واحدة، فنقول دون تفصيل إن من أهمها هو إطلاق صرخة البراءة من الكفر والكافرين والمستكبرين، الموقف الذي يوصل صوت العزة الرافضة لكل أشكال الكفر والاستعباد، صوت الأحرار الرمز الأصيل لدعوة المجتمعات الإسلامية مشيا على خط الرسالة، ودعوة الأنبياء دعوة إبراهيم النبي الخليل ورسول محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين.
أعزائنا الكرام، هذا ما سمح به وقت البرنامج لحصر هذا البعد الخاص بمنافع الحج من خلال برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم بألف خير.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252 عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام. وصلنا إلى هذه الفقرة، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدل. تطرقنا في الحلقات السالفة إلى بعض الفقرات من هذه الحكمة، وسنتطرق هنا أيضا إلى ثلاث فقرات منها. فأما قوله عليه السلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، فيه إشارة إلى ما تحمل من دلالات عميقة تتعلق بالمجتمع والأخلاق. الأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى فعل الخير والقيم النبيلة مثل العدل الصدق الكرم وغيرها من الصفات التي تعزز من قيم المجتمع وتساعد في بناء أفراده. في هذا السياق يعتبر الأمر بالمعروف واجبا على الأفراد والمجتمع ككل، لأنه يساهم في تحسين الحياة العامة ويعزز من روح التعاون والتكافل بين الناس. النهي عن المنكر يعني منع الأفعال السيئة والممارسات الضارة التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية. يهدف النهي عن المنكر إلى حماية المجتمع من الفساد والانحراف، حيث يعتبر ردعا للسفهاء أي الذين يتبعون الهوى والجهل ويقومون بأفعال تضر بالمجتمع أو الأفراد. هذه الفريضة تظهر أن الله فرض هذين الأمرين كوسيلة للحفاظ على المجتمع، فالأمر معروف يعتبر مصلحة للجميع لأنه يعزز من القيم الإيجابية، بينما النهي عن المنكر يعتبر وسيلة لردع السلوكيات الضارة مما يحمي المجتمع من الانحراف. وبالتالي تظهر العبارة أهمية التعاون بين الأفراد في تعزيز الخير والابتعاد عن الشر، وتبرز دور الأفراد في تشكيل مجتمع صحي ومستقر. هذه الفريضة وصى بها القرآن الكريم بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تحمل هذه الفريضة المجتمع الإنساني بشكل عام والإسلام على نحو خاص الخيرات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن علي عليه السلام لرجل قال له في وقعة صفين ترجع إلى عراقك ونرجع إلى شامنا، لقد عرفت أن ما عرضت هذا نصيحة وشفقة. قال إن الله تبارك وتعالى لم يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. وقد كان الأئمة عليهم السلام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مستخدمين مختلف الأساليب في إصلاح الأمة وتغييرها بنشر الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنشر العلم، وبإقامة المناظرات مع التيارات المنحرفة، وببناء الكتلة الصالحة لتوسيع دائرة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وقد تعرضوا لشتى ألوان الأذى والمضايقة والاعتقال ثم القتل الهادع عن طريق السم، لأن حكام زمانهم لا يروق لهم أن يقوم أحد بمهمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن كانت بالقول فقط. وأما قوله وصلة الرحم من مات للعدد، وهي تعني أن الله سبحانه وتعالى جعل صلة الرحم واجبا على المسلمين، وأن هذه الصلة تساهم في زيادة النعم والبركات في حياة الإنسان، سواء من حيث العدد، عدد الأفراد في الأسرة والمجتمع، أو من حيث الخير والبركة، أي أن الله أمر المسلمين بالاهتمام بأقاربهم وصلة الرحم، وهي العلاقات الأسرية التي تشمل الأهل والأقارب، ويعتبر هذا الأمر من الأمور المهمة في الإسلام، وأن صلة الرحم تؤدي إلى زيادة البركة والنعم في الحياة. ينظر إلى العدد هنا على أنه عدد الأفراد في الأسرة والمجتمع، حيث أن الترابط الأسري يعزز من قوة المجتمعات ويزيد من تماسكها بشكل عام. تعكس هذه العبارة أهمية الروابط الأسرية والاجتماعية في الإسلام ودورها في تعزيز المحبة والتعاون بين الناس. عن علي عليه السلام: أيها الناس، إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عترته، أي عشيرته، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمهم لشعثه. وأيضا ورد عن الباقر عليه السلام: صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسب في الأجل. فمع هذه الخيرات الدنيوية والمعنوية، لا يجوز للإنسان العاقل أن يحرم نفسه من الرحم أو يحرمهم منه. اللهم وفقنا لصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
شوقاً
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة الأولى: النبي وفريقان من أصحابه. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مسجد المدينة فشاهد جماعتين من الناس. كانت الجماعة الأولى منشغلة بالعبادة والذكر، والأخرى بالتعليم والتعلم، فألقى عليهما نظرة فرح واستبشار، وقال للذين كانوا برفقته مشيرا إلى الفئة الثانية: ما أحسن ما يقوم به هؤلاء. ثم أضاف قائلا: إنما بعثت للتعليم. ثم ذهب وجلس مع الجماعة الثانية. ثانيا: الرجل الذي طلب المساعدة. بينما كان يستعرض صور ماضيه المليء بالمشقة ويتذكر الأيام المرة التي خلفها وراءه، كالأيام التي لم يكن قادرا على الحصول على القوت اليومي لزوجته وأطفاله المساكين، بينما كان كذلك وإذا بحديث سمعه من قبل يطرق سمعه 3 مرات، مما بعث فيه العزم وغير مسيرة حياته وأنقذه مع عائلته من أسر الفقر والنكبة. فبعد أن رأت زوجته أن الفقر المدقع قد بلغ أوجه، أشارت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه بحالته المتدهورة تلك، ويطلب منه العون والمساعدة. فمضى من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره بما اقترحت عليه زوجته. وقبل أن يتفوه بحاجته سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا وعاد إلى بيته بخفي حنين، ومن شدة وطأة الفقر اضطر أن يذهب إلى النبي في اليوم التالي لطلب المساعدة، وإذا بالحديث نفسه يطرق سمعه للمرة الثانية: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. وعاد كما في المرة الأولى إلى بيته من دون أن يظهر حاجته، إلا أنه وجد نفسه في قبضة الفقر لا مناص منها، فنهض قاصدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرة الثالثة، وما إن سمع حديث الرسول حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه أحس بأن مفتاح مشكلته بيده هو، فخرج وهو يسير بخطوات واثقة مرددا في نفسه: لن أطلب معونة العبيد أبدا، سأعتمد على الله وأتوكل عليه فهو حسبي، وسأستعين بما وهبني عز وجل من قوة، وما التوفيق إلا من عند الله. وبينما هو في غمرة الأفكار استوقفه سؤال: ترى ما العمل الذي بمقدوري أن أعمله؟ وفجأة خطر له أن يذهب إلى الصحراء ويحتطب، فاستعار معولا وشق طريقه نحو الصحراء، جمع مقدارا من الحطب، جاء به إلى المدينة، باعه فذاق لذة تعبه وحلاوة كدحه، ولم يزل هذا ديدنه حتى استطاع أن يشتري له ناقة وغلامين وكل ما يحتاج إليه من لوازم لعمله، وإذا به يصبح ذا ثراء وغلمان. وذات يوم التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبره وكيف أنه جاءه لطلب المساعدة، فابتسم النبي وقال: أتذكر أنني قلت حينها: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. القصة الثالثة: طلب الدعاء. دخل على الإمام الصادق عليه السلام رجل في حالة يرثى لها من الاضطراب والقلق والانفعال، وقال له: يا مولاي، أدعو لي الله أن يرزقني، لأنني كما تراني فقير، لا أملك قوت يومي. فقال الإمام عليه السلام: لن أدعو لك. فتعجب السائل قائلا: ولم لا تدعو لي يا مولاي؟ فرد الإمام قائلا: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالسعي في طلب الرزق وعدم التواكل، أما إذا أردت أن تجلس في بيتك وتتوسل إلى رزقك بالدعاء فهذا ما لا يرضاه الله، فاسعى إلى طلب الرزق كما أمرك الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي سيما سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع، يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين. لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك، لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك، لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. كل نعمة فيه ضعيف ومن كسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء. يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود في سجدتي كل جارحة يا ربي في ذاتك تهيم تحمل على شفاه لفظ يتجلى شكرا يا رحيم في سجدتي كل جارحة يا ربي في.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين